بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بعون الله وتيسيره وتوفيقه شرح المنظومة البيقونية لناظمها. ها، شو اسم ناظمها؟ قلنا عمر أو طه ابن فتوح البيقوني رحمة الله عليه. قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه يعني من شو؟ من الحديث. سقط يعني مرسل منه الصحابي سقط. كيف سقط؟ من في أكيد في حد أسقطه. من أسقطه؟ التابعي، صح ولا لا؟ لأن الصحابي سقط، فمن أسقطه؟ التابعي. الناظم هنا يتحدث عن الحديث المرسل في البيت، طبعا في الشطر الأول من البيت. المرسل مأخوذ من الإرسال، مأخوذ من الإرسال، والإرسال هو الإطلاق في اللغة، طبعا هو الإطلاق. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيد الإسناد، أطلقه هكذا، أرسله إرسالا. يأتي التابعي مثلا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في تحديد تعريف المرسل، والراجح من بين أقوال أهل العلم أن المرسل هو مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، الراجح في تعريف المرسل أنه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المعنى واضح، ها أبو يوسف، واضح، ها؟ يعني التابعي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل احتج به بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما من أهل العلم والفضل. يعني شو احتج به؟ يعني اعتبروه حجة، نعم، ويستدل به في الأحكام وغيرها. ونسب للإمام الشافعي، سلامة الله وبركاته، نسب للإمام الشافعي أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين، يعني مو كل التابعين. طبعا احنا قلنا أبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم يأخذون يحتجون بسائر المراسيل، ولكن الإمام الشافعي نسب، انتبهوا لكلمة نسب، إليه أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين، مو بأي تابعي، كبار التابعين، خصوصا سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله. ولكن هذا القول المنسوب إليه مردود لا يصح عنه، بل إن الإمام الشافعي كان لا يقبل المرسل إلا بشروط، سواء كان لكبار التابعين أو غير كبار التابعين. كان الإمام الشافعي لا يقبل المرسل إلا بشروط، سواء عن كبار التابعين أو عن صغارهم. واضح؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة الرسالة. طبعا أحسن تحقيق للرسالة تحقيق من؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، تحقيق الشيخ أحمد شاكر. فإذا وجدت هذا الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد شاكر فعض عليه بالنواجذ يعني. قال الشافعي رحمه الله: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى. أعيد، قال: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم. أعيد الفقرة الثانية: أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم. هذا المعيار أو الشرط الثاني. الثالث: أو وافق قول بعض الصحابة. أعيد: أو وافق قول بعض الصحابة، هذا الثالث. الرابع: أو أفتى أكثر أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. أعيد: أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. بعيد الكلام كله. قال: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند، يعني المرسل، من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم. ليش قال من غير رجال الأول؟ حتى نأمن أن يكون من نفس الطريق. نحن ليش ما نقبل هذا المرسل؟ لأن قد يكون التابعي رواه مب عن الصحابي مباشرة وإنما عن تابعي ضعيف. المرسل قلنا، عيد مرة اللي وصله متأخر، نحن نتكلم الآن عن حديث المرسل، وقلنا أن المرسل سمي مرسلا من الإطلاق، الإرسال هو الإطلاق، فكأن المرسل الذي أرسل الحديث أطلقه إطلاقا ولم يبين، هذا في اللغة. بينما في الإصطلاح قلنا المرسل الراجح من أقوال أهل العلم أنه هو مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التابعي، طبعا التابعي هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لا ما أدرك، صح؟ قلنا احنا امس اظن تكلمنا عن التابعي والصحابي وغيره. مرفوع تابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا حديث مرسل، او مثلا التابعي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مرسل، صح ولا لا؟ تابعي. طيب، قلنا احتج بعض أهل العلم بالحديث المرسل، يعني شو احتج؟ يعني استدل به في الأحكام وغيرها، مثل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم. وقلنا نسب إلى الإمام الشافعي أنه كان يحتج بمراسيل كبار التابعين فقط. نسبها، انتبهوا، نسب للإمام الشافعي أنه كان يحتج بمراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، مو بأي تابعي، كبار التابعين. ولكن نبهنا على أن هذا مردود وخطأ، وأن الإمام الشافعي لا يقبل الحديث المرسل إلا بشروط، سواء كان عن كبار التابعين أو عن صغارهم، لا يقبل إلا بشروط بينها هو وذكرناها قبل قليل. قال الشافعي في كتابه الرسالة، قلنا أن أفضل طبع لكتاب الرسالة تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال الشافعي: وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى. إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم. عيده: أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم. قال: أو وافق قول بعض الصحابة. أعيدها الفقرة: أو وافق قول بعض الصحابة، ثم قال أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. فهذه شروط الإمام الشافعي. لذا يا إخوة يقول النووي رحمه الله، طبعا النووي إمام من أئمة الشافعية، قال لا فرق في هذا عنده، يعني عند من؟ الشافعي. قال لا فرق في هذا، هذا يعني شو؟ الحديث المرسل. لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره. قال هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. انتهى من كتاب المجموع، كتاب المجموع للإمام النووي رحمة الله عليه. قال لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. طبعا الإمام النووي من محققي أئمة الشافعية. والراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه وجمهور أهل الحديث، وهو بل هو يعني الذي عليه عمل أهل الحديث، رد الحديث المرسل وعدم الاحتجاج به إلا إن تقوى بالشروط المذكورة، حين ذاك يقبل. فالحديث المرسل يعد من أنواع الحديث المقبول المردود، المردود يعني الضعيف. الحين ما استحضر أنا أي مجلد الإمام الشافعي. الرسالة لا، فالرسالة هي مجلد واحد، الرسالة هي مجلد واحد، ما أتذكر صفحة كم. أنت لو تبحث عن طريق المكتبة الشاملة اليوم سهل هالموضوع، تحط كلمتين ثلاث من هذا بتحصل على طول في خلال أقل من دقيقة يعني إن شاء الله. نعم. طيب ما هو السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل؟ ما هو السبب؟
لأنه قد يأخذ التابعي عن تابعي آخر، والتابعي والتابعون ليس كالصحابة، فقد يكون ضعيف.
أي جزاك الله خير. عندك سبب ثاني؟
الصحابة عدول.
أي
الصحابة عدول وغيرهم
عدول. أي نفس الكلام يعني، تأيد أنت جزاك الله خير. طيب هذا بالضبط السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، عدم الوقوف على مكانة الراوي الذي أسقط من الإسناد، إذ قد يكون ضعيفا، قد يكون التابعي هذا الذي أرسل الحديث رواه في الأصل عن تابعي ضعيف عن الصحابي، وقد يكون هذا الضعيف وهم في هذا الحديث. واضح؟ واضح الجماعة اللي وراك كنت عندكم؟ واضح عندكم ها؟ طيب. إذن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. أي نوع من أنواع الحديث الضعيف؟ من أنواع المنقطع، من أنواع المنقطع، لأن الآن منقطع عنه. التابعي يقول قال النبي، في انقطاع صح ولا لا؟ قطع واضح يعني. لماذا قلنا من أنواع المنقطع؟ لأنه فقد شرط الاتصال، فقد شرط الاتصال في السند، وقلنا أن من شروط الحديث المقبول الاتصال في السند. المثال على الحديث المرسل ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بإسناده عن عبيد الله ابن عدي أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدري ما ساره به. يعني شو ساره؟ يعني في اذنه او يعني همس قريب منه. حتى اعيد، فلم يدري ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر الحديث، وتجدونه في الموطأ. هذا الحديث مرسل لأن راوي الحديث عبيد الله بن عدي من التابعين، عبيد الله بن عدي تابعي، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. طيب، قال الناظم رحمه الله في الشطر الثاني من البيت: وقل غريب ما روى راو فقط. قل يعني قل أنت أيها الطالب، كأنه يلقن الآن، يلقن الطالب. غريب ما روى راو فقط، أي ما رواه راو واحد، وذلك في أي طبقة من طبقات السند. ما رواه راو واحد وذلك في أي طبقة من طبقات السند. تعرفون نبهنا مرارا أن طبقات السند هي يعني كل مجموعة متقاربة، الطبقة كل مجموعة متقاربة، إما في السن أو في الإسناد أو في لقي، في لقي المشايخ، يعني مثلا طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وطبقة أتباع التابعين. حتى الصحابة قسموهم إلى طبقات، يعني طبقة مثلا المهاجرين، وين طبقة مثلا مسلمة أهل الفتح، وطبقة صغار الصحابة، يعني إلى آخره، في درجات. سمي الغريب بهذا الاسم لانفراد راويه به عن غيره، لانفراد راويه به عن غيره، فهو مثل الغريب الذي انفرد عن أهله ووطنه، ومن هنا سمي الغريب غريبا. هو ما رواه راو وانفرد به عن غيره، يعني الراوي، يعني مثلا أعطيكم مثال، حديث انفرد به مالك بن أنس رحمه الله الإمام مالك عن الزهري، يعني ما حد روى عن الزهري في الدنيا إلا الإمام مالك، والزهري خصه بهذا الحديث لفضله مثلا، واضح؟ فنقول انفرد الإمام مالك بهذا الحديث عن الزهري. أو مثلا تقول هذا الحديث غريب، نحن تكلمنا على فكرة الغريب، تقدمنا الكلام عنه صح ولا لا أكثر مرة، يوم تكلمنا عن الآحاد وأنه غريب وعزيز ومشهور، ومثلنا على الغريب بحديث إنما الأعمال بالنيات، في الدنيا لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فالحديث حديث غريب انفردوا به في أربع طبقات من طبقات السند، ثم رواه عن يحيى يعني الكثير من الرواة. فهذا مثال واضح على الحديث الغريب. طبعا حديث إنما الأعمال بالنيات غريب في أوله، مشهور في آخره، يعني انتشر فيما بعد. الغريب أيها الإخوة، الحديث الغريب على نوعين اثنين: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو الذي لا يعرف له سوى إسناد واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غريب مطلق، يعني إسناد بكامله لا يعرف غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغريب المطلق. أما الغريب النسبي فهو التفرد الذي يقع أثناء السند. أثناء يعني ها في بدايته؟ لا، أثناء يعني تقريبا في المنتصف من بعد الصحابي. الغريب النسبي هو الذي يقع أثناء السند. والمثال تو مثلا يعني قلنا مثلا تفرد به مالك عن الزهري مثلا هكذا. طبعا ادعاء التفرد أثناء السند لا يقوى عليه إلا الحافظ المتمكن المتبحر المطلع على الأسانيد، وإلا كثير من الحفاظ ادعوا التفرد، قالوا تفرد به فلان عن فلان، تفرد به لم يروه إلا فلان فلان، ثم استدرك عليهم غيرهم. فهذا ينبغي للمحدث ألا يستعجل في الحكم به، يعني لا يستعجل المحدث، خصوصا اليوم الكثير من طلبة العلم مع وجود الأدوات الإلكترونية والمكتبات والجوامع الإلكترونية صاروا يتسرعون للأسف، يقول هذا الحديث تفرد به فلان ويستعجل في الحكم، ثم يأتي غيره ويقول هذا فلان مستعجل وكذا وكذا ويتهمه بالتهمات ويصير الخلاف. فينبغي للطالب أن لا يستعجل في الحكم بالتفرد على، أو للأهل للمحدث بشكل عام أن لا يستعجل بالحكم بالتفرد. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الآن تكلم عن الحديث المنقطع، الحديث المنقطع. قال كل ما لم يتصل بحال، يعني بأي حال من الأحوال إسناده، كل ما لم يتصل إسناده في بأي حال من الأحوال فهو عند المصنف عند الناظم المنقطع. والمنقطع من الانقطاع، والانقطاع ضد الاتصال، الاتصال الذي هو شرط من شروط قبول الحديث. الناظم رحمه الله عرف الحديث المنقطع، قال ما لم يتصل بحالي إسناده، يعني الإسناد وقع فيه الانقطاع، لم يتصل في أي حالة من الأحوال في أي مكان وبأي عدد، قال هذا هو المنقطع. وهذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله. وقوله منقطع الأوصال أي المفاصل، الأوصال يعني المفاصل، كأن شبه الإسناد بشيء له مفاصل متصلة بعضها ببعض، فانقطع أو انفصل مفصل من هذه المفاصل صار قال منقطع الأوصال، يعني المفاصل منفصلة عن بعضها البعض سواء في موضع واحد أو في عدة مواضع. هذا عند الناظم ورجحه قلنا تبع للإمام النووي وغيره من أهل العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: المنقطع عندي، يعني عند الحافظ ابن عبد البر، كل ما لا يتصل. المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان أو سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، ولكن استقر الأمر عند أهل الحديث كما وضحه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن الانقطاع بشكل عام له أربعة صور أو أشكال. تعرفون العلوم كل ما تقدم أهلها كل ما زادوا فيها التفصيل والتحرير والبحث والترتيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الانقطاع بشكل عام له أربعة صور. الصورة الأولى التعليق، الصورة الأولى التعليق، ومنه الحديث المعلق، هذه الصورة الأولى، والثانية المنقطع. يعني حين تو حين قلنا المنقطع منقطع بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا الانقطاع أيضا له أربعة أشكال منها المنقطع، يعني سموا واحد من هذه الأشكال بعد المنقطع. ففي المنقطع يعني بصورة عامة، وفي هناك المنقطع الذي استقر عليه الاصطلاح، وقلنا الآن المعلق منه المعلق ومنه المنقطع ومنه المعضل ومنه المرسل. الآن أربعة صور: معلق ومنقطع ومعضل ومرسل. المرسل مر معنا قبل قليل صحيح، وذكرنا المثال عليه. طيب المعلق، المعلق هو ما سقط من مبتدأ سنده واحد أو أكثر على التوالي. أعيد تعريف المعلق. حديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ سنده واحد أو أكثر على التوالي. على التوالي يعني مثلا يأتي البخاري ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو؟ معلق. أو يأتي ويقول مثلا قال الحسن البصري، ذكر اسناد؟ ما ذكر، صح؟ أطول قال الحسن البصري، وهو لم يعني يلتقي بالحسن ولا أن، فقال قال الحسن البصري، هذا معلق. مثلا الشيخ عبد الله ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق صح ولا لا؟ إذن ما ذكر شيخ ولا ذكر شيء، على طول علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المعلق هذه الآن فائدة، كثيرا ما نجده في صحيح الإمام البخاري، كثيرا ما نجده في صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري اشتهر أو اشتهر بكثرة المعلقات في صحيحه. والحافظ ابن حجر ألف كتابا حافلا عظيما في هذا الباب، وسماه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني كأنه أغلق هذه المعلقات ووصلها بأسانيد أخرى، ووفق في ذلك رحمة الله عليه، وأثبت أن غالب معلقات البخاري هي ثابتة من أوجه أخرى، خصوصا ما علقه البخاري بصيغة الجزم. يعني البخاري أحيانا يقول ويروى عن فلان ويذكر عن فلان، هاي صيغة الجزم ولا صيغة التمريض؟ صيغة التمريض. هذه نعم يدخل فيها بعض الضعيف وكذا، والبخاري أصلا يعني بريء من عهدتها لأنه لم يسندها. ونعم قال هذا اشترط أن يعني في صحيح يأتي بالصحيح، ولكن هذه المعلقات لماذا علقها؟ لأنها لم تكن على شرطه. لذا وشرط البخاري احنا قلنا أمس شرط صعب، وحتى أصعب من شرط الإمام مسلم. لذلك كثير من هذه المعلقات عند التحقيق والبحث تجد أنها ثابتة وصحيحة، أو حتى على الأقل حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست على شرط البخاري. مثال على ما علقه البخاري بصيغة الجزم، قال رحمه الله في صحيحه قال هشام بن عمار ثم ساق الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. البخاري لم يروه عن هشام هذا الحديث، ولكنه علقه بصيغة ماذا؟ الجزم. ويعني تجدون بحثا ماتعا حافلا للشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه تحريم آلات الطرب، كتاب تحريم آلات الطرب غلاف، الواحد يقرأ يمكن في جلسة أو جلستين ويستمتع فيه الصراحة. يعني تجدون بحثا قيما عن هذا الحديث. ومثال ما رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض قال رحمه الله في صحيحه: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. يعني شو قضى بالدين قبل الوصية؟ عفوا يعني إذا حد مات وعليه دين أمر بماذا؟ أنه نعم يسدد دينه قبل أن يعني تنفذ وصيته. قال الحافظ عن هذا الحديث، الحافظ بن حجر في أي كتاب شرح البخاري؟ شو اسم كتاب شرح البخاري؟ فتح الباري. قال قال الترمذي، يعني هو ينقل الآن الحافظ بن حجر عن الترمذي، قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، يعني أهل العلم اتفقوا مع أن الحديث ضعيف ولكن العمل عليه عند أهل العلم. قال: وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. يعني البخاري لأنه وجد أن أهل العلم أجمعوا على العمل بهذا الحديث لذلك أورده في صحيحه، ولكنه مع ذلك أورده بصيغة التعليق لأنه ليس على شرطه رحمه الله. واضح؟ أحد ما فهم؟ أعيد كلامي؟ أعيد؟ ولا واضح؟ واضح؟ طيب، النوع الثاني من أنواع الحديث المنقطع هو ما استقر عليه الاصطلاح بالمنقطع. والمنقطع كما وضح الحافظ ابن حجر وغيره رحمهم الله هو ما سقط من إسناده راو واحد في أي موضع من مواضع السند. أعيد التعريف: هو ما سقط من إسناده راو واحد في أي موضع من مواضع أو في أي موضع من المواضع أثناء السند. انتبهوا لكلمة أثناء السند. ليش قلنا أثناء؟ لأن لو في بدايته نرجع الحديث اللي تكلمنا عنه تولي هو الحديث المعلق، إذا كان في بداية السند صار معلق. طيب إذا كان في نهايته تكلمنا عنه قبل شوي اللي صار شو؟ مرسل. أما أثناء حديث منقطع بس بشرط أن يكون واحد. مثال الحديث المنقطع ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل، الحين اكتبوا هذا عشان تبحثون عنه فيما بعد، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. طبعا هذا حديث منقطع، لا تستعجلون تروحون تعملهم به. قال: فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. وهذا حديث ضعيف إسناده منقطع. وين الانقطاع؟ ذكرت لكم السند صح؟ أعيده مرة ثانية. قال: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة. وين الانقطاع؟ يوم قال وذكر، أيوة، بين ابن إسحاق ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. فمحمد بن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الإمام الزهري، قال وذكره، وذكر من صيغة، صيغة من صيغ عدم، يعني صيغة لا تبين أنها سمعه من شيخي، فهذا منقطع. والانقطاع حدث أثناء السند، أثناء السند. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث المنقطع وهو النوع الثالث الحديث المعضل. الحديث المعضل، والحديث المعضل هو ما سقط من آخر سنده اثنان أو أكثر على التوالي. أعيد تعريف الحديث المعضل، هو ما سقط من آخر سنده اثنان أو أكثر على التوالي. إذا واحد صار مرسل، أما إذا اثنين صار معضل، أو أكثر على التوالي صار معضل. مثال الحديث المعضل ما أخرجه الإمام الدارمي في سننه، قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. أعيد الحديث: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. رواه الدارمي في سننه. عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله. وعبيد الله بن أبي جعفر ها من أتباع التابعين، توفي سنة 136 هجرية، توفي سنة 136 هجرية. قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة الجزء الرابع صفحة 294 حديث رقم 1814، حديث رقم 1814 1814. قال: هذا ضعيف، عفوا، هذا إسناد ضعيف لإعضاله، هذا إسناد ضعيف لإعضاله، فإن عبيد الله هذا من أتباع التابعين، مات سنة 136 للهجرة، وبين النبي فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطتان أو أكثر. قال الناظم رحمه الله، انتقل الآن البيت اللي بعده، ها في شيء نكمل؟ لا في شيء؟ ايه طيب. طيب قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. يعني خلاص احنا قد تكلمنا عن حديث المعضل، الساقط منه يعني من ماذا؟ من سنده، صح؟ الحديث المعضل مأخوذ، يعني كلمة المعضل مأخوذة من الإعضال، مأخوذة من الإعضال. يقال أعضله الأمر أي أعياه، أعضله الأمر أي أعياه وأتعبه، وأشكل عليه. وقلنا أن المعضل هو ما سقط من آخر سنده اثنان، لا لا ما قلنا واحد، اثنان أو أكثر على التوالي. واحد صار شو مرسل، ايه. كيف نعرف أن هذا معضل؟ تو احنا ذكرنا مثال شيخ الألباني، كيف عرف أن هذا معضل رحمة الله عليه؟ بتاريخ وفاته. فهذه واحدة من الطرق اللي نعرف فيها الحديث ان هذا حديث معضل. قال الحافظ ابن حجر: وقد يطلق المعضل على المشكل. طبعا هذا من ناحية اللغة، احنا المعضل عرفنا خلاص الاصطلاح على ماذا استقر، ولكن قال الحافظ ابن حجر: وقد يطلق المعضل على المشكل. تعرفون تعني المشكل الحديث؟ يعني أحيانا الحديث يتعارض ظاهريا في الذهن مع حديث آخر، فيأتي هنا العالم ويحاول ماذا؟ أن يوفق بين الحديثين، فإن لم يستطع التوفيق ماذا يفعل؟ يرجح بأحد طرق الترجيح. فأحيانا يطلقون على الحديث المشكل أحاديث المشكلة، هذا يقول حديث معضل لأنه يعضل الباحثين، ولكن الحديث المعضل في الاصطلاح بينا تعريفه قبل قليل. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، وما أتى مدلسا نوعان، طبعا هو يقصد نوعان، يقصد أشهر ما أتى، أشهر أنواع التدليس، وإلا التدليس أكثر من هذا، أنواع أكثر. نحن سنقتصر على ما ذكره حتى نمشي في النظم. وما أتى مدلسا نوعان، قال: الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن. موجود عندكم النظم ولا؟ طيب، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. التدليس أيها الأخوة هو كتم العيب، كتم العيب من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلمة بالنور، اختلاط الظلمة بالنور. وقد كره أهل العلم التدليس وذموه، وسمي بذلك لما فيه من التعمية، لما فيه من التعمية على الراوي المدلس من قبل المدلس. يعني المدلس لماذا يدلس؟ حتى يعمي على هذا الراوي المدلس، يعمي حاله على من يطلع على هذا الإسناد فيخفى حاله. وسبب اللجوء للتدليس الفرار من الكذب، سبب اللجوء للتدليس الفرار من الكذب، يعني كالمستجير من رمضان بن ناري، سبب اللجوء للتدليس الفرار من الكذب، لأن لو لم يدلس مثلا قال حدثني فلان، طيب وهو لم يحدث، هذا كذب واضح، خلاص الاثنين الرأي سيسقط، يصبح كذابا، صح ولا لا؟ ولكنه حتى لا يسقط في الكذب يقول عن فلان، وهو قد عاصر فلان هذا الشخص، ولكنه لم يلقه فيقول عن فلان عن فلان وهكذا. فهذا هو التدليس. يعني هو فكرة التدليس الإيهام بالاتصال، الإيهام بالاتصال، بينما هو في الحقيقة غير متصل، لذلك سمي تدليسا، لأنه يعني يعمى على من يرى هذا الإسناد الانقطاع الحاصل في هذا الموضع. من الأمور التي تبعث الراوي على التدليس ضعف الراوي المدلس، يعني الراوي يروي هذا الحديث عن شيخ ضعيف ولكنه يعمي على حاله، وينتقل مباشرة للحديث الشيخ الذي فوقه فيقول عن فلان، يسقط الشيخة ويروح على طول الشيخ الثقة اللي فوقه، شيخ شيخة يعني. فمن بواعث التدليس ضعف الراوي المدلس. أيضا من بواعث التدليس الإيهام بعلو السند، لأنه يعطوه يروح للشيخ شيخه. هو يعني عاصر شيخ شيخه ولكنه لم يروي عنه، فهو يعني يستحي من أن يقول والله حدثني مثلا فلان وهذا قرينه عاش معاه يعني، أو يمكن أصغر منه سنة نعم، وروى عن هذا الشيخ المتقدم، فهو على طول يسقط هذا مثلا القرين أو يسقط هذا الذي هو أصغر منه وينتقل مباشرة ويقول عن فلان الشيخ الذي عاصره ولم يروي ولم يلقه. أيضا من بواعث التدليس الإيهام بكثرة الشيوخ، وسنجد بعض الأمثلة بعد قليل عند ذكر المثال. قوله وما أتى مدلسا نوعان هما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوى أن هذا تدليس الإسناد، هذا تدليس الإسناد. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوى أن تدليس الإسناد هو كيف يكون تدليس الإسناد؟ إذا روى الراوي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. أعيد، وهو إذا روى الراوي بعن أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. هذا كلام الحافظ سبط ابن العجمي، سبط ابن العجمي في كتاب التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلسين. مثال الحديث، مثال تدليس الإسناد ما رواه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، في كتابه معرفة علوم الحديث، عن علي بن خشرم، عن علي بن خشرم قال قال لنا ابن عيينة، منو ابن عيينة؟ سفيان. قال قال لنا ابن عيينة عن الزهري، يعني ابن عيينة يوم الأيام قال لهم عن الزهري هكذا. فقيل له، يعني قيل لابن عيينة، سمعته من الزهري؟ لأن ابن عيينة كان مشهور بالتدليس. فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري، يعني لا سمعته من الزهري، وطبعا عاصر الزهري وروى عنه، ولكن هذا الحديث قال عن الزهري فأوهم السماع، فلما سئل هنا خلاص ظهر الحق وزهق الباطل، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري. يعني بيني وبين الزهري كم؟ اثنين حتى، مو بواحد. ولكن الإمام سفيان بن عيينة لم يدلس عن ضعيف. أنا الآن تسمعوا، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يعني اثنين أئمة وجبال في الحفظ، ولكنه كأنه يعني لأنه أصلا أخذ عن الزهري، فسبحان الله يعني كلنا بشر يعني، والبشر سبحان الله أحيانا بعض الأمور تمنعهم من أشياء. قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. المشكلة إذا المدلس دلس عن ضعيف، هنا يقع الإشكال يعني. ولكن هنا رحمة الله على الإمام سفيان بن عيينة لم يدلسه عن ضعيف. وقلنا هذا المثال في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، هذا تدليس الأسناد. أما النوع الثاني قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا بإذن الله سنختم به درس اليوم. هذا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو كما قال الناظم لا يسقطه لكن يصف، يعني يذكر الشيخ يذكره ولكن يصف أوصافه بأوصاف غير معروف عند الناس. وفي الغالب الغرض من هذا إما التعمية على حاله أو الإيهام بكثرة الشيوخ. الإيهام بكثرة الشيوخ، الإيهام بكثرة الشيوخ أكثر ما يشتهر به الحافظ الخطيب البغدادي في كتبه. أحيانا تجد يذكر عن الراوي الواحد يعني عدة أحاديث، وكل مرة يذكرها باسم بكنية يعني نسبة إلى بلد، وفي النهاية هو راوي واحد أصلا، بس اللي يشوف يقول روى عن ثلاثة وأربعة. وتخيلوا حين ثلاثة وأربعة ضرب مئة مثلا كم بيصير؟ يعني كثير يصير، يزيد عدد الشيوخ. الخطيب مثلا يقول الحسن بن علي الجوهري والحسن بن علي بن محمد المقنعي. حين تسمعون قولوا شيخين هيلة ولهم واحد أصلا. أبو بكر بن مجاهد معروف إمام القراءات اللي عنده كتاب الأحرف السبعة يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. يعني تخيل عبد الله بن أبي عبد الله من هذا؟ كلنا عبيد الله يعني. وهو أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. يعني أحيانا يقول عبد الله بن أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وأحيانا يقول عبد الله بن أبي عبد الله. ويقول هذا بن مجاهد أيضا يقول حدثنا محمد بن سند، وفي موضع آخر يقول حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش. حوين محمد بن سند، وسند هذا واحد من أجداده بعيد. فسبحان الله، يعني اللي هام بكثرة الشيوخ يفعله بعض أهل الحديث أو بعض من يروي الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، يعني رسالة قيمة، رسالة ماجستير للشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. لا ينبغي لطالب علم أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب. مرجع في الحديث الضعيف، الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، دكتور عبد الكريم الخضير معروف من هيئة كبار العلماء. أي سؤال؟ تفضل. وضحنا هذا، قلنا لأن أحيانا الراوي يعني يكون قد أدرك الشيخ، وهنا سفيان بن عيينة أدرك من الزهري وروى عنه، وهذا الحديث، ولكن هذا الحديث بالذات وغيره من الحديث لم يروه عن الزهري فدلسه عن الزهري. لو قال مثلا يذكر، خلاص الكل بيعرف انه اصلا ما روى عن الزهري. فهذا هو يعني المقصود من التدليس، المقصود من التدليس التعمية والإيهام بالاتصال. ما عفوا ما شو قال؟ لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمع عن الزهري. طيب هي نعم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا لأنه سئل الآن، يعني هو ما يعني هو في البداية دلس، فلما سئل من قبل الطلبة، يعني كان ترى على فكرة أهل الحديث مو ترى مو حينين بعد ما شاء الله عليهم، يعني أهل الحديث طلبة الحديث كانوا يعني يتحققون من كل حديث، خاصة النابهين منهم. فلما قال عن الزهري قالوا لسفيان، واحد من الطلبة قام وقال حق سفيان: سمعته من الزهري؟ ها الآن سفيان رحمه الله يعني ماذا أمامه؟ إما أن يكذب وإما أن يبين الحقيقة، فبين الحقيقة وقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. عرفت كيف؟ سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لأنه أوقف الآن خلاص ما فيه، سئل سؤال صريح ما فيه يعني، فأجاب رحمه الله يعني ما يعني حتى فرارا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ الراوي إلى التدليس أحيانا، ولكن التدليس كما قلنا ها كرهه أهل العلم وذموه، لأن فيه إيهاما لمن يطلع على سنده بالاتصال. أي سؤال آخر؟ هذا والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.